بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأمين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. العالم أمين الله في أرضه. ليلة واحدة تفصلنا عن ذكرى شهادة الزهراء بنت النبي محمد. والزهراء سلام الله عليها وهي أم أبيها لها من الفضائل والمقامات ما لو أن أوراق الأشجار دفاتر، وما على الأرض من قصب أقلام. وجير لذلك من على الأرض قاطبة بأن يحصوا فضلها ومقامها عند الله سبحانه وتعالى، لما تأتى لهم ذلك. كيف لا وهي مصطفاة السماء وأشرف إنسانة شرفت الوجود بوطئ أقدامها. الزهراء سلام الله عليها عاشت مراحل ثلاث، لكل واحدة من هذه المراحل الثلاث أهميتها الكبرى. المرحلة الأولى قبل أن تشرف هذا الوجود بأنوارها، عندما كانت تتقلب في عالم الأنوار مع نور أبيها الحبيب المصطفى محمد. وبعلها علي والسلالة النيرة من أهل بيت النبوة، حتى عالم الذر ثم عالم الأصلاب ثم عالم الأرحام، حيث المستقر والمستودع في أشرف رحم وأقدس بطن بعد الزهراء سلام الله عليها، والذي يتمثل في خديجة. الظرف الذي له من النورانية ما كان مهيئا كان يكون حضنا للزهراء سلام الله عليها، مصدر الأنوار. الزهراء سلام الله عليها لم تستقر في بطن أمها كما يستقر الجنين، وإنما كانت فترة مختصرة من عالم إلى عالم، ولذلك العالم الثاني خصائصه، حيث كانت تؤنس أمها بالتسبيح والتهليل، وكانت تضيء الدرب لأمها وهي في بطن أمها. ربما بعض العقليات لا تنسجم مع هذه الأجواء، ربما تستكثر هذا الشيء، ولكن اليوم ونحن نعيش قفزة نوعية في جانب العلم والطب، نجد أنه من السهل اليسير على من لم يتجاوز حدود المادة تسنى لهم أن يصدروا إشعاعا من داخل الجلد إلى ما وراء الجلد، وهو صنعة الناسوت، صنعة البشر. كيف والخالق المكون الموجد هو الله سبحانه وتعالى. لا نستكثرها على منظور يغرس تحت الجلد، ولكن أصحاب النفوس المريضة يستكثرون إشعاعا نورا ضياء ينبعث من أقدس روح وأشرف روح المتمثلة في الزهراء بنت الحبيب محمد. المرحلة الثانية بعد الولادة، ولادة استثنائية وحياة استثنائية بكنف أمها لم تطل كثيرا أو لم تدم طويلا، إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكملت الشطر الأوفى من حياتها. ما عسى أن تكون إنسانة ولدت في بيت النبوة والإمامة، النبوة من لدن آدم والإمامة من إبراهيم وما دون. الزهراء سلام الله عليها كان يرفع لها في كل يوم علم، جهل الجاهلون قدرها، وتعامى من يدعي العلم والمعرفة عن بيان ذلك المقام حسدا منهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أشد الناس عذابا عالم لا ينتفع من علمه بشيء. الأسوأ حالا من هذا هم أولئك الطبقة من العلماء الذين يتأذى أهل النار من رائحتهم يوم القيامة، أولئك الذين يكتمون العلم، ومن العلم التعرف على مقامات محمد وآل محمد في هذه الدعاء. زواجها مولدها لم يكن باختيار، وإنما هو خيار السماء. تسميتها لم تكن باختيار، وإنما هو خيار السماء. زواجها لم يكن باختيار، وإنما هو خيار السماء. عندما تتحدث فهي تتحدث عن الوحي وبالوحي، وعندما تصمت فإنما تصمت عن علم. مع شديد الأسف يتردد الكثير من أسماء النسوة التي ربما قدمنا كثيرا أو قليل، ولكن أسماؤهم تطرق أسماعنا أكثر مما قدموه مما لا شك فيه. ولكن عندما تصغي وتحاول أن تبحث هنا أو هناك عن هذا الاسم المقدس فاطمة في رواية أو في حديث أو في فضيلة، فلعلك لا تعثر عليه إلا من خلال منبع واحد. هذا المنبع هو من يتبنى هذه المسيرة وهذه الكوكبة وهذه الحياة، الكوكبة النورانية لأهل بيت النبوة. الفصل الثالث من حياتها هي أيام معدودة بعد شهادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الفترة القصيرة جدا أعطت السيدة الزهراء عصارة كينونتها ليبقى الولاء ثابتا ومستقرا، ويبقى الدين يحمل معنى الحركة والقدرة على التغيير والحراك في وجدان الأمة. لو انتزعنا مفردة فاطمة في الأيام القليلة التي عاشتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلينا من الإسلام المحمدي الأصيل ما وصل إلينا، لأن الإسلام ألبس أكثر من ثوب وثوب، ولكن الثوب الصحيح الثوب الأصيل الذي يمكن أن يعبر عنه بالمحمدي تارة وبالأصيل تارة أخرى، إنما هو الذي مر عبر هذه القناة وانطلق من خلال هذا الموقع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، البيت بيت علي وفاطمة. وإن كان للآية قابلية الانطباق على مصاديق عدة، في مسجد الرسول جمع من الصحابة، الأمين هبط على جبرائيل ثم اقتلى عليه هذه الآية، النبي تلاها على جمع من أصحابه وفي مسجده، فأشار أحدهم بيده إلى بيت علي، والبيوت جميعا قد أغلقت فلا منفذ لها على مسجد الرسول إلا بيت علي، فأشار أحدهم بيده لبيت علي وقال: وهذا منها يا رسول الله، في نص هو من أفضلها وفي نص بل هو من أعاليها. هذا البيت ليس أعلى من حيث ارتفاع في الجدار والسقف والباب المادي، وإنما هو الأفضل بالارتفاع المعنوي في بعده العلمي الفكري العبادي الإيماني الرسالي الجهادي التضحوي. الزهراء سلام الله عليها أكبر من أن تختصر حياتها في مأتم عزاء وفي ساعة لطم. الزهراء بمساحة الدنيا والآخرة لمن عرف الزهراء سلام الله عليها، وأما من لم يعرف الزهراء أو عرف وأراد أن يتعامى فلسنا في دائرة المحاسبة معه، لأن من أوجد الزهراء تكفل بأن يأخذ بحقها. في مثل هذه الأيام الزهراء تمر بأصعب الأيام في حياتها، في أقصى الروايات 75 يوم من وفاة الرسول إلى شهادتها، مشهد مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لكن أيها الأحبة لنسأل: كم قرأنا عن الزهراء؟ وكم استفدنا من عطاء الزهراء؟ وكم حاولنا أن نقترب من إشعاعات مدرسة الزهراء سلام الله عليها؟ عندما نعيش هذا الواقع تصفو الرؤية أمام ناظرينا، أرواحنا تشملها حالة الإشراق الفاطمي. عندما لا نقرأ، عندما لا نفهم، عندما لا نتدبر تغلق الأبواب أمام ناظرينا، وقتها نتخبط في القول والقرار. الزهراء سلام الله عليها تحركت على بينة من أمرها، وقارعت من قارعت، وفضحت من فضحت، نعم الجماعة جاءوا ليعتذروا منها وعليه الروايات المتواترة، ولكن لا تواتر على أن الزهراء خرجت من الدنيا وهي راضية. لا يمكن عالم مخالف أن يثبت أن الزهراء أعلنت رضا عمن تقدم لها بأذية، كبرت أم صغرت، سواء بكلمة أو بفعل. ثم أما ترضى الزهراء؟ هل ترضى عمن لوع ساعدها بالصوت، أو الذي لطم عينها بيده وهي قطعة من يد شيطان؟ أم عن ماذا ترضى الزهراء؟ عن جنين أسقط، أم عن إمام تم اقتياده والعمامة في رقبته وهو مغطى الوجه؟ عن أي شيء ترضى الزهراء؟ عن الحق الخاص أم عن الحق العام؟ الزهراء سلام الله عليها خرجت من الدنيا غضبة، وفي حلقها شجى، وفي عينها قذى، وهي ترى المولى يقاد كما يقاد الجمل المغشوش. هذه هي الحقيقة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمقامات أئمتنا عليهم السلام، وأن يجعلنا من الثابتين على ذلك والمدافعين عنه بأغلى ما يعز علينا من مال وولد ونفس. أيها الأحبة، أغلى تجارة وأثمن بضاعة في أيدينا هي المحبة لمحمد وآل محمد. فلنعض عليها بالنواجذ، فلنطبق عليها بساعدين. علينا ألا نفرط في أقل القليل. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، ولا فرق الله بيننا وبين محمد وآل محمد أبدا.